أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى باب الاشتغال، أو باب اشتغال عاملي عن المعمول، وإنما وقع ترتيب هذا البحث هاهنا في آخر المرفوعات وفي أول المنصوبات، لما سنعرف من أن للاشتغال حكمين يكون أو اعتبارين، يكون بالنظر إلى أحدهما مرفوعا وبالنظر إلى الآخر منصوبا. فلما كان للاشتغال حظ من الرفع والنصب وضع في آخر المرفوعات ليختتم به بحث الرفع، فيكون هو من جملة المرفوعات، وفي أول المنصوبات ليكون أيضا ذا حظ من النصب. والاشتغال في اللغة هو الأخذ والاستيفاء، وهو يتعدى بحرفين من حروف الجر، فتارة يتعدى الاشتغال بالباء، وأخرى يتعدى بعن. فإن تعدى بالباء كان معناه أنه قد أخذ واستوفى ذلك الذي تعدى إليه، فيقال إن الفعل اشتغل بفاعله، أي إنه أخذ فاعله واستوفاه. وتارة أخرى يتعدى بعن، فيقال إنه اشتغل عن فاعله، وحينئذ لا بد أيضا أن يتعدى بالباء، فيقال اشتغل عنه بكذا. والمعنى حينئذ أن المشتغل كان حقه أن يأخذ ويستوفي المشتغل عنه، وإنما منع من ذلك مانع وهو اشتغاله بشيء آخر. ومن هنا يعلم أن باب الاشتغال مبني على أن يكون هناك عامل ومعمولان، ويكون العامل قد اشتغل بأحد المعمولين عن الآخر، ومعنى أن يكون قد اشتغل بأحدهما عن الآخر أن ذلك الآخر أيضا مما يصلح أن يكون معمولا، وإلا لا يقال اشتغلا أو اشتغل عنه. إذن فالضابط في باب الاشتغال هو أن يكون هناك معمولان، ويكون كلا المعمولين صالحا لأن يعمل به ذلك العامل، ولكن يوجد مانع من أن يعمل بهما معا، فإن اشتغل بأحدهما لم يشتغل بالآخر. إذن عندنا معمولان كلاهما فيه صلاحية أن يكون معمولا لذلك العامل، ولكن يمتنع أن يكونا معا معمولين في نفس الوقت وفي آن واحد. إذن كل واحد من المعمولين لو خلي ونفسه فإنه يصلح أن يكون معمولا لذلك العامل، ولكن كون أحدهما وقوع أحد المعمولين معمولا لذلك العامل مشروط بأن لا يقع الثاني معمولا له. فإن عمل العامل بأحدهما امتنع عمله بالآخر، فيقال إنه قد اشتغل بأحد المعمولين عن الآخر. هذا هو الاشتغال بحسب ما يقتضيه أصل المعنى والمعنى اللغوي. وأما الضابط في الاشتغال فهو هكذا: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل صالح لأن ينصبه لولا أنه قد اشتغل بضمير، وذلك كقولنا زيدا ضربته. لأن نطبق هذا الحد على هذا المثال، شوف هنا تقدم الاسم وهو زيدا وقد تأخر الفعل وهو الضرب ضربته، وهذا الفعل صالح لأن يعمل في زيد بلا إشكال، لأن زيد هنا بمعنى المضروب فيقع عليه معنى الضرب، فصح أن تقول زيدا ضربته أو لا، صح أن تقول زيدا ضربته لأن المفعول لا مانع من تقديمه. إذن فهذا الاسم المتقدم صالح لأن يكون معمولا للفعل المتأخر. شاهد؟ إذن تقدم اسم في وهو زيد، وتأخر فعل وهو ضربته، شاهد؟ صالح لأن ينصبه هذا الفعل، هذا المعمول صالح لأن يقع منصوبا من قبل ذلك الفعل لولا أن الفعل قد اشتغل عنه بماذا؟ بضمير. طيب هذا هو الحد. فقولنا تقدم اسم مخرج لما إذا تأخر الاسم، كما في قولك ضربته زيدا، هذا ليس من الاشتغال. إذن قولنا إذا تقدم اسم هو احتراز عن نحو تأخر الاسم، كما في قولنا ضربته زيدا، فهذا ليس من باب الاشتغال، وإنما هو من باب إبدال الظاهر من المضمر، ضربته أي زيدا. وقولنا فعل، شوف إذا تقدم اسم وتأخر فعل، وقولنا فعل مشعر باختصاص الاشتغال فيما إذا كان العامل فعل، إلا أن التحقيق أن الاشتغال يجري سواء كان العامل فعلا أو اسما، كما تقول زيدا أنا ضاربه. شوف زيدا أنا ضاربه، ليش؟ لأن اسم الفاعل هنا يأخذ مفعولا، فيصح أن تقول زيدا أنا ضارب، يعني أنا ضارب زيدا، ولكنه قد اشتغل عن ذلك المتقدم بضميره فتقول زيدا أنا ضارب. إذن تعبير الماتن وبعده وما تبعه عليه الشارح بالفعل ليس على مقتضى التحقيق، وإلا فإن الاشتغال يجري سواء تقدم اسم وتأخر عنه فعل عامل أو اسم عامل، ولذلك كان الأولى أن يقال إذا تقدم اسم وتأخر عنه عامل صالح لأن يعمل به لولا إلى آخره. طيب. وقولنا صالح لأن يعمل به فيه جهتان: جهة إدخال وجهة إخراج. أما جهة الإدخال فلأن قولنا صالح لأن يعمل به مدخل لما كان صالحا للعمل بلفظه في لفظه، ولما كان صالحا للعمل بمعناه بمحله وذلك أما الأول فكقولنا زيدا ضربته. الآن لولا الهاء فإن الفعل يكون عاملا وين؟ عاملا بلفظ زيد، بمعنى أن هذه الفتحة تكون فتحة المفعول به. وأما الثاني فكقولنا زيدا مررت به، فإن النصب أو في الفتحة التي فيه التي في زيد لا يصلح أن تكون فتحة المفعول به. ليش؟ لأن مررت من الأفعال اللازمة لا تتعدى إلا بالجار، فهي ليست عاملة بلفظه. نعم هي عاملة فيه محلا، وذلك لأن المرور ها هنا سيأتي أنه يستلزم المجاوزة، المرور بالشخص يستلزم مجاوزته. فالمراد حينئذ زيدا مررت به أي جاوزت زيدا مررت به. فإذا هنا العمل عمل محلي. ليش؟ التفت، لأن مررت به معمول التفت الذي اشتغلت الذي اشتغل فيه فعل المرور. ما هو الذي اشتغل به فعل المرور؟ هو الجار والمجرور، لأن المرور من الأفعال اللازمة التي تتعدى إلى مفعولين، والجار والمجرور في محل مفعول، في محل نصب مفعول به هنا، لأن هذا معنى أنها تتعدى بالجار والمجرور. فهي هنا قد عملت بذلك الضمير لا بلفظه، وإنما عملت في محلا. فكذا ما يعود على ما يعود عليه ذلك الضمير وهو زيدا. إذن فقولنا صالحا للعمل به أعم مما كانت الصلاحية فيه للعمل فيه لفظا ومحلا، أو محلا فقط لا لفظا. هذه هي الجهة الإدخالية. وأما جهة الإخراج في قولنا صالحا فقد أخرج بها ما ليس فيه صلاحية أو صلاحية العمل أصلا، لا لفظا ولا محلا، وذلك نحو اسم الفعل، وذلك لما تقدم معنا وين في أوائل الألفية، أن اسم الفعل لجموده فإنه لا يعمل في المتقدم، بل لا يتقدم عليه شيء، وكنيابة كالشبه الوضعية، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. قد أشرنا هناك أن اسم الفعل هو الذي يسمى نائب الفعل، ينوب عن الفعل فادت معناه. اسم الفعل لا يتأثر بالعوامل ولا يتقدم عليه معموله، هو جامد جمودا محضا. إذن فاسم الفعل لا يعمل بشيء من المتقدم، لا يكون معموله متقدما، وما لا يعمل تفت وما لا يعمل في المتقدم لا يفسر عاملا لذلك المتقدم. وهذا أيضا تقدم معنا وين في باب ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، شايف هناك استدل بوجه آخر ولتفسيره عاملا فيما اشتغل عنه بملابس ضميره، هذا كان من جملة الأدلة، هذا يراجع. كيف كان اسم الفعل لا يكون معموله متقدما، وما لا يعمل في المتقدم لا يمكن أن يكون مفسرا لعامل ذلك المتقدم. ليش؟ أشرنا إلى ذلك في محله، لأنه سيأتي أن الاشتغال الآن تحتاج أن تقدر فعلا، وهذا الفعل حتى تقدره لابد أن يكون مدلولا عليه شو؟ بالفعل المذكور، يعني لابد أن يكون مفسرا بالعامل بالعامل المذكور. والعامل المذكور حيث إنه ليس صالحا لأن يعمل في ذلك المتقدم، فلا يصلح لأن يفسر عامل ذلك المتقدم، ولذلك يقال ما لا يعمل لا يفسر عاملا. ومن هنا فإن اسم الفعل لا يجري فيه الاشتغال. واضح؟ إذن نرجع إلى أصل الضابطة، أو بقي عندنا قيد، وقولنا لولا أنه قد اشتغل إلى آخره، لولا أنه قد اشتغل عنه بضميره، إشارة إلى أن الفعل لا يمكن أن يشتغل بهما معا. بعبارة ثانية، هذا القيد إشارة إلى أن الفعل لا يمكن أن يسند مرتين بإسناد على جهة واحدة. يسند مرتين يعني عندك إسنادان، لا يمكن أن يسند بإسنادين إلى مسندين إليه على جهة واحدة، وهذا ما سنأتي على توضيحه. التفت، الفعل بمثابة العرض، والفاعل والمفعول بمثابة الذات التي يحل فيها ذلك العرض، صحيح؟ والعرض الواحد لا يمكن أن ينوجد وان في ذاتين، لأن العرض هو الموجود في موضوع، ولا يمكن أن نتصور عرضا واحدا موجودا في موضوعين متباينين، إذ لا يكون العرض حينئذ واحدا، بل يكون العرض متعددا، وهذا خلاف الفاضل. إذن فيلزم من إسناد الفعل إلى فاعلين أو إلى مفعولين بإسنادين أن يقع العرض الواحد في ذاتين متباينتين. وكيف يمكن للعرض الواحد أن يصير في موضوعين مختلفين؟ كيف؟ هذا ليس عرض واحد، الآن هذا بياض، التفت، المفهوم واحد، ولكن هذا بياض وهذا بياض آخر، صحيح؟ هذا مصداق للبياض، هذا حصة من حصص البياض، وهذا حصة من حصص البياض. أما أن تقول أن هذا البياض الموجود في هذا الحائط هو بنفسه، هذا البياض، هذا هي الحصة، هي موجودة في الحائط الثاني، فلا يمكن ذلك. معلش وضحت أو لا؟ مفهوم البياض بلا إشكال أنه ينطبق على كل هذه المصادر، ولكن الكلام أن مصداق البياض، يعني الآن هذه الضربة الأولى، هذا الصفعة الأولى، هل يمكن أن تقع على زيد وعمر في آن؟ لا يمكن ذلك، يعني إنها إما أن تفنى هذه الصفعة على وجه زيد أو تفنى على وجه عمر، لأن العرض جو عرض، لأن الحدث عرض، والعرض موجود في موضوع، يحتاج إلى موضوع لكي ينوجد، ولا يمكن للشيء الواحد أن ينوجد في مكانين مختلفين في موضوعين متباينين، ولا لا يكون واحدا. ومن هنا قيل إن العرض لا يمكن أن يسند إلى ذاتين، العرض الواحد، واضح؟ مش المفهوم الواحد، مصداق العرض الواحد. طيب، وهكذا هنا، فالفعل عرض لا يمكن أن يسند مرتين على جهة واحدة، وقولنا على جهة واحدة احتراز عن مثل إسناد الفعل تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، لأن إسناده إلى الفاعل مغاير لجهة إسناده إلى المفعول، أحدهما صدر منه الصفعة والآخر وقعت عليه، فالإسناد هنا مختلف، الجهة مختلفة. الكلام أن الفعل الواحد لا يمكن أن يسند إلى معمولين على جهة واحدة. طيب الفعل يأخذ مفعولين، نقول يأخذ مفعولين، ولكن جهة إسناده إلى المفعول الأول غير جهة إسناده إلى المفعول الثاني. طيب، إذا اتضح ذلك فهذا المعمول المتقدم، هذا الاسم المتقدم، لجهة كونه صالحا لأن يكون معمولا، فحقه أن يكون معمولا له، ولكن قد منع من عمل الفعل بذلك المتقدم اشتغاله بضمير آخر، والفعل لا يمكن أن يسند، لا يمكن أن يسند إلى ذلك المعمول، لا يمكن أن يسند إلى ذلك المعمول وإلى الضمير الملابس له معا. ليش؟ لأن الفعل لا يمكن أن يسند بإسنادين على جهة واحدة، واضح؟ ومن هنا دعت الحاجة، تفت، ومن هنا دعت الحاجة إلى إيجاد عامل لذلك المنصوب، واضح؟ بعبارة ثانية، إذا وقع مثل هذا التركيب وهو قول زيدا أو زيد ضربته، فإنه لجهة تمامية الكلام بعد زيد اللي هو ضربته، فحق جملة ضربته أن تكون كلاما تاما يصح السكوت عليه، صح؟ لأن الكلام يتركب، لأن الكلام هنا مركب من فعل وفاعل ومفعول. إذن فلجهة تمامية الجملة بعد زيد باستيفائها كل معمولاتها، فحق هذه الجملة أن تكون كلاما تاما، ولجهة أن هذا المعمول المتقدم أو هذا الاسم المتقدم اسم، ولجهة اسميته فوالاسم لا يكون إلا إما مسندا وإما مسندا إليه، ولجهة اسمية ذلك المتقدم يجب حينئذ أن نقدر مسندا لذلك المتقدم أي عاملا به، أو أن نقدر مسندا إليه يكون ذلك المتقدم مسندا. لا، بعبارة ثانية، لجهة تمامية الجملة وصحة السكوت عليها فحق أن تكون كلاما تاما، ولجهة أن زيد أو ذلك الاسم المتقدم اسم فلا بد أن يكون إما مسندا أو مسندا، فيحتاج على كلا التقديرين إلى ما يتم به أو إلى ما يتمم به الكلام فيصير كلاما، ومن هنا دعت الحاجة دائما إلى التقدير.
وإلا فلا يكون ليس بينها ولا معنى
بلا إشكال. فإن جعلناه مرفوعا احتاج هذا المرفوع إلى خبر فخبره تلك الجملة التي بعدها، وإن جعلناه منصوبا احتاج إلى عامل عمل فيه النصب. أما على الرفع فلا كلام، لا إشكال في أنه يصح أن تقول زيد ضربته، بأن تجعل زيد مرفوعا ورافعه شو هو؟ الابتداء. طيب، ويكون ما بعده منصوبا، ويكون ما بعده الجملة التي بعدها تكون في محل خبر. وأما إذا جعلناه منصوبا فيلزم حينئذ أن يكون قد عمل فيه عامل النصب، إلا أن هذا العامل لا يجوز أن يكون هو العامل المتأخر، لأن هذا العامل المتأخر بحسب الفرض، التفت، هذا العامل المتأخر بحسب الفرض قد استوفى مفعوله، فلا يمكن أن يسند مرة ثانية على نفس الجهة التي أسند إليه أول مرة. ومن هنا دعت الحاجة إلى تقدير عامل آخر، فيقال إن هذا العامل الآخر يقدر قبل ذلك المنصوب ويكون موافقا في المعنى للعامل العامل المتأخر. ليش؟ لأن هذا العامل لجهة كونه محذوفا، والحذف لا يجوز إلا إذا دل على المحذوف دليل، ولا يصح أن يكون دالا على المحذوف هنا سوى ذلك العامل، فيكون العامل المذكور مفسرا للعامل المحذوف، والمفسر عين المفسر في المعنى، فلا بد أن يكون موافقا له في المعنى. ولذلك فتقول زيدا ضربته، أي ضربت زيدا ضربته، إلا أنه قد وقع الكلام أن هذا العامل المحذوف هل يجوز ذكره وتقديره أو لا يجوز ذلك. طيب، توضيح ذلك مبتن على مقدم.
السؤال هل يجوز ذكره وتقديره؟
هل يجوز إظهاره أو لا يجوز إظهاره؟ أو هو يكون محذوف وجوبا؟ طيب، واضح؟ يعني هل يصح أن تقول ضربته زيدا ضربته أو لا؟ حذف ذلك العامل واجب. طيب، توضيح ذلك بمقدم. حاصلها التفت أن الحذف في اللغة العربية لا يجوز إلا إذا وجدت قرينة دالة على ذلك المحذوف، فإن وجدت القرينة جاز الحذف، ولكن معنى جواز الحذف أو جواز الحذف لا يقتضي وجوب الحذف، معنى جواز الحذف غير مبين لشو لوجوب الحذف. يعني ليس كلما وجدت قرينة دالة على المحذوف فإنه يجب حذفه، وإنما غاية ما تجيبه القرينة شو هو جواز ذلك الحذف فقط. ومن هنا لقائل أن يقول إن ذلك العامل يعد قرينة ودليلة على المحذوف، فمن أين حكم النحاة بامتناع أو بوجوب حذف ذلك العامل؟ والحاصل التفت أن هذه القرينة تارة تكون قرينة على الحذف فقط غير شيء من غير شيء آخر، وتارة تعد قرينة يعني يكون فيها الدليلية على المحذوف إضافة إلى العوضية، يقصد منها التعويض من غير أن يفرض معنى زائد على التعويض والقرين. إذن القرينة تارة تكون قرينة فقط يعني قرينة بشرط لا، وتارة تكون قرينة إضافة إلى وعوضا، تكون قرينة وعوضا من غير التفت قرينة وعوضا من غير أن يقصد مع القرينية والعوضية شيء آخر، وهذا لا يسمى حينئذ قرينة، وإنما يقال إنه بدل عن اللفظ بالفعل. وهذا كما في قولك مثلا البتة، شايف ليش هنا البتة عندك قرينة على عندك قرينة دلت على العامل، ليش؟ لأن البتة وقعت منصوبة فتحتاج إلى ناصب وناصبها الفعل، وهذا الفعل لابد أن يكون من لفظي لأن المفعول المطلق دائما هو يكون من جنسي فعل، إذن هذه قرينة. وقد قصد بها العوضية أيضا لأن الألف واللام قد نابت عن ذلك الفعل، قد قصد بها العوضية ولكن لم يقصد معنى آخر غير القرينية والعوضية، ولذلك صارت الألف واللام بدلا عن التلفظ بذلك الفعل. والبدل والمبدل من لا يمكن الجمع بينهما، فإن وجدت الألف واللام امتنع أن تقول بتة البتة. وهذا كما مثال آخر كما في قولهم سبحان الله، تفت أصلها أسبح الله سبحانا، فالمفعول المطلق ما هو؟ سبحان، والله مفعول به لي لأسبح. طيب فحذف الفعل لدلالة المفعول المطلق عليه، إذا وجدت القرينية أو لا؟ وجدت القرينية الدليلية، ثم أضيف ذلك المفعول المطلق لشيء هو من خصائص ذلك الفعل وهو الله، فتقول سبحان الله، فصار ذلك المضاف إليه الذي هو من خصائص الفعل ومتعلقاته كالبدل، بل صار بدلا عن التلفظ بذلك الفعل، ومن هنا امتنع حينئذ أن يكون التقد أو أن تذكر العامل، فيقال سبحان الله مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. واضح صار؟ طيب وهذا مثلا بخلاف أيضا، تقول آض يأيض أيضا، هذا يصح أن يكون مفعول، هذا مفعول مطلق لفعل محذوف ولكن لا وجوبا لأنه ليس فيه إلا القرينية وليس فيه العوضية. إذا اتضح ذلك التفت فاعلم أن القرينة إن كانت لإن لم يقصد بها إلا القرينية فهذه غاية ما تجيزه هو الحذف، وأما إن قصد منها مع القرينية العوضية من دون صفر من دون إضافة شيء إلى القرينية والعوضية فهي بدل من اللفظ بذلك الفعل أو بذلك العامل، فيكون الحذف واجبا لأنه صارت فيها القرينية فجاز الحذف، والعوضية فواجب ذلك الحذف. ولكن عندنا صورة ثالثة وهي أن يقصد من القرينة القرينية والعوضية إضافة إلى شيء ثالث وهو المعنى البلاغي، فهذه القرينة حينئذ لا يمكن أن ندعي إنها أنها بدل من اللفظ بالفعل، وذلك لأن البدل لا يفيد أكثر مما يفيده المبدل منه، يعني النائب لا يفيد أكثر مما يفيده المنوب عنه، وبحسب الفرض فإن هذه القرينة فيها شيء ثالث لا يفيده المبدل منه، وهو إفادة المعنى البلاغي كما سنذكره. ومن هنا لا يكون بدلا من اللفظ بالفعل، بمعنى أنك إذا لم تأتي بذلك البدل تفل، معنى أنك إذا لم تأتي بذلك البدل لفات عليك فائدة، أو بعبارة ثالثة ذلك البدل أو ذلك هذه القرينة تكون مشتملة على معنى تأسيسي زائد غير المعنى التأكيدي أو المعنى الموجود في رتبة سابقة وهو قرينيتها على ذلك المحذوف. وهذا كما في الاشتغال. الآن أنت حينما تقول زيدا ضربته وتقصد ضربت زيدا ضربته تفت، فضربت الأولى أو عفوا هذا العامل المحذوف، لا هنا يوجد قرينة دالة عليه ولا يوجد قرينة دالة عليه هو العامل المذكور، وفيه عوضية أولى وقد قصد بها التعويض، وهناك معنى زائد وهو أن يدل المتكلم على تأكيد وقوع الضرب الحاصل بسبب شو؟ الحاصل بسبب تكرار النسبة، تكرار الإسناد، ذكر الإسناد الواحد مرتين. ليش ذكر الإسناد الواحد؟ لأن الإسناد يتقوم بطرفيه، وطرفي الإسناد في الجملة الأولى شاف هما طرفي الإسناد في الجملة الثانية، إذن أنت قد ذكرت الإسناد مرتين، فيكون مراد المتكلم تقوي أو إفادة التقوي بإسناد ذلك الحكم مرتين. كأنك تريد أن تقول الآن تسأل بالعامية تقول له ضربته، بيقول لك ضربته ضربته شايف تأكيد وقوع الضرب بل بيان أن بيان التقوي في إيقاع ذلك الضرب عليه.
كمان في تخصيص، تفيد التخصيص.
كيف؟
تفيد التخصيص كمان.
لا ليش تفيد التخصيص؟ ما تفيد
انه التخصيص زاد بالمضروبين ولا بدون قصد
ولا لا لا ولا تفيد، ما في تقديم وتاخير هنا، لان زيدا ليس معمولا لضربته، معمول لضربته الاولى، ضربت زيدا ضربته، وين التقديم والتاخير؟ ما يوجد تقديم وتاخير حتى يستفاد التخصيص، فلا تفيد التخصيص اصلا. كيف كان اذا هنا الفعل؟ لانه قد قصد به القرينيه جاز الحذف، ثم قصد به العوضية فوجب الحذف، ولكن قصد معه شيء ثالث وهو إفادة ذلك إفادة ذلك المعنى، وهو تقوي الحاصل بتكرار الإسناد مرتين بتكرار طرفيهما. ومن هنا فإن هذا الفعل لا يسمى قرينة فقط، ولكن لا يسمى أيضا إنه بدل من اللفظ بالفعل، وإنما يقال له إنه كالبدل من اللفظ بالفعل. كالبدل ليش؟ من جهة، أما أنه كالبدل فمن جهة قصد العوضية، وأما أنه ليس بدلا حقيقة فلاشتماله على شيء زائد. وهذا كله لنفسر كلام الشارح أنه قال كالبدل، غاية ما في الأمر أن ما هو كالبدل حكمه حكم البدل، فلا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولذلك فإنه يكون هذا الحذف حذفا واجبا، أو هذا التقدير واجب الحذف. طيب إذن هذا كله هو مقتضى القاعدة الأولية في الاشتغال، فعلم أن القاعدة الأولية في الاشتغال هي جواز النصب وجواز الرفع من دون أولوية لأحدهما على الآخر، ولذلك قلنا إن الاشتغال له حظ من النصب وحظ من الرفع. غاية ما في الأمر أنه قد يعرض على التركيب أسباب وموانع تمنع طارة من النصب وتمنع طارة أخرى من الرفع، أو ترجح النصب شاب وتضعف الرفع أو العكس، وإلا فالقاعدة الأولية لولا هذه الموانع هي جواز الرفع والنصب على حد واحد. التفت، إلا أن هذا الجواز إنما هو جواز بلغة أهل النحو، بمعنى أن النحوي يتأتى عنده الإعراب والبناء في هذه الصورة على الرفع ويتأتى على النصب ويكون الإعراب قد خرج على وجه صحيح. ولكن لا يجري ذلك عند البيانيين، عند أهل البلاغة، لأن أهل البلاغة ما عندهم شيء جاز، كل ما هو حسن فهو واجب، كل ما ليس بحسن فليس واجبا. بعبارة ثانية، نحن وإن قلنا إنه بحسب القاعدة الأول يجوز النصب والرفع، إلا أن بينهما فرق في المعنى بلا إشكال، لأن النصب يستلزم تكرارا الإسناد الواحد مرتين، وهذا يفيد التقوي، وزيد ضربته يكون محكيا بمفاد الجملة الإسمية، فيدل على أن المتكلم عالم، المخاطب عالم بزيد، منتظر بسماع حكم من أحكامه، فتقول زيد ضربته، هذا بخلاف ضربت زيدا ضربته، يكون المعنى المقصود شيء آخر. إذن فعند البلاغي، عند أهل البلاغة، إن قصدت ذلك المعنى وجب عليك النصب، وإن قصدت المعنى الأول وجب عليك الرفع. فما يذكره أهل البلاغة ليس منافيا لما يذكره أهل النحو من الجواز. ها هنا المراد عند النحاة من الجواز هي أنه لك أن تقصد ذلك المعنى ولك أن تقصد ذاك، بمعنى أنه يتأتى الإعراب على كلا الوجهين. إذن فلا أفضلية لأحدهما على أحد الوجهين على الآخر. فإن قلت الرفع أولى من النصب لأن النصب يستلزم تقديرا والرفع لا يستلزم تقديرا، وهذه الحالة تفت، وهذه الحالة وهي استلزام النصب للتقدير دون الرفع مستحكمة في جميع صور الاشتغال، سواء وجد هذه الموانع التي نذكرها أو حتى في مثل هذه مقتضى القاعدة الأولية. فكان حق الاشتغال أن حق القاعدة في الاشتغال أن تكون أولوية الرفع دائما، لأن الرفع لا يستلزم تقدير محذوف، والنصب يستلزم، والتقدير إنما يلجأ إليه لأجل تصحيح، لضرورة تصحيح الكلام، وما دام يصح الكلام من دون تقدير فلا تصل النوبة إلى التقدير فيتعين الرفع. ومن هنا ما عندنا وجه يستوي فيه، ما عندنا حالة أو مورد يستوي فيه الوجهان، فالرفع دائما هو الأصل.
عندك اثنان رفع
قلت هذه الحالة وإن كانت مستحكمة في جميع الصور إلا أنها معارضة بحالة أخرى تقتضي النصب وهي مستحكمة في جميع الصور، فلذلك تتساقط تلك الحالتان، ذلك الأصلان يتساقطان ويرجع بعدها إلى تلك الأصول الأخرى العارضة. هذه الحالة الثانية التي تقتضي النصب ما هي؟ هي أن هذه أنك بناء على الرفع فإنك تجعل الخبر شو؟ هو الجملة، تنزل الجملة منزلة المفرد، والجملة حقها أن تكون كلاما تاما مسوقة لأجل نفسها، لا أن تكون كلاما مسوقا لأجل غيرها، فهذا خلاف الأصل. فالرفع يلزمه ارتكاب شيء مخالف للأصل، وهو تنزيل الجملة منزلة المفرد. بعبارة ثانية، جعل كلام مسوق لأجل نفسه مسوقا لأجل غيره، والنصب يستلزم مخالفة الأصل من جهة شو؟ من جهة ذلك التقدير، فكلاهما مخالف للأصل. وكما أن التقدير حالة مستحكمة في جميع الصور، جميع صور النصب، فكذلك تنزيل الجملة التي من شأنها أن تكون كلاما مستقلا كما بينا وحق أن تكون مسوقة لأجل نفسها، نزلناها منزلة ما يكون مسوقا لأجل غيره، وهذا أيضا وهذه حالة مستحكمة أيضا في جميع صور الرفع. ولذلك لم يعتد النحاة بكلا هاتين الصورتين، لأنهما مستحكمتان يعني جاريتان في كل الصور ومتعارضتان، والأصلان المتعارضان يتساقطان ويرجع بعدهما إلى بقية الأصول والعوارض الآتية. الآن دعك دعنا نتبع نطبق على المتن. قال: إذا تقدم اسم على فعل صالح لأن ينصبه لفظا أو محالا، هذا تفسير لمعنى لمعنى الصلاحية. طيب، لأن ينصبه لفظا أو محلا، وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله فيه في ضميره، صح في ذلك الاسم أن ينصب بفعل لا يظهر ولكنه تفرد، أن ينصب بفعل ليش؟ لأنه هذا من جهة أنه أحد ركني الإسلام فيحتاج إلى الركن الآخر، وهذا الركن الآخر لنفترضه هو الفعل فيكون منصوبا به. طيب، صح في ذلك الاسم أن ينصب بفعل لا يظهر ولكنه لابد أن يكون موافقا للظاهر حتى يكون قد دل عليه العمل المحذوف، لأن المفسر لابد أن يكون موافقا للمفسر. إلا أنه كيف فسر الموافقة؟ التفت، لم يقل موافق له يعني متحد معه في حروفه، قال موافق للظاهر أي مماثل أو مقارب، فإن المقارب يصدق عليه أنه موافق. ليش؟ حتى يدخل مثل مررت أو زيدا مررت به، لأن مررت لا تدخل شو؟ لا تعمل، لا يمكن أن تتسلط على زيد، لا تقول مررت زيدا. نعم، لأن المرور يقارب المجاوزة فيصح أن يفسر المرور المجاوزة، وهذا يكون موافقا لها. واضح؟ طيب، فالأول شو الأول؟ ما يكون صالحا لأن ينصبه لفظا، فالأول ما يكون صالحا لأن ينصبه لفظا نحو أزيدا ضربته، والثاني نحو أزيدا مررت به، التقدير أضربت زيدا ضربته وأجاوزت زيدا مررت به. أفضل، نعم هذا الثاني، واضح؟ والثاني نحو أزيدا مررت به، الثاني يعني شو؟ يعني ما يكون صالحا لأن ينصبه محلا لا لفظا. طيب، ولكن لا يجوز إظهار هذا المقدر. ليش؟ قال لأن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ به، إذ قصد به القرينية حتى جاز الحذف والعوضية. ليش؟ لأن تكرار الإسناد، لأنك أردت تكرار الإسناد الواحد مرتين، فقد ناب أحد الطرفين عن الآخر، ولكنك قد قصدت معنى زائدا يفوت هذا المعنى بالذكر. واضح؟ كالبدل من اللفظ به، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. ثم الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة أقسام: لازم النصب ولازم الرفع وراجح النصب على الرفع ومستوي فيه الأمران وراجح الرفع على النصب. ومن هنا يعلم أن القاعدة الأولية، وإذا كانت القاعدة الأولية هي جواز الوجهين، التفت، إذا كانت القاعدة الأولية هي جواز الوجهين فلا يسأل عن علة الجواز الوجهين، لأن الشيء إذا أتى على وفق أصله فلا يسأل عنه بلما، أو فقل إن الذات لا يعلل. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على